www.hussainiah.org.
صلى الله عليه. يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين مخاضما تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. سقاك الحيا الهطال يا معهد الإلف ويا جنة الفردوس دانية القصر فكم مر لي عيش حلا فيك طعمه ليالي أصف الود في آلما يصفي وصفنا أحاديث الهوى فانطوت لنا قلوب على صاف المودة والعصير فشتتنا ريب الزمان وإنه لمنتقد شمل الأحبة للصرف كأن لم تدر ما بيننا أننا أكوش الهوى ونحن نشاء ولا نمل من الرشف ولم نقض أيام الصبا وبها الصبا تمر علينا وهي طيبة العرس تعفت يا ربع الأحبة بعده فذكرتني قبر البتولة رمتها شهاب أيام الدهر وهي صوائب بشجو إلى أن جرعت غصصا شجاها فراق المصطفى واحتقارها لدى كل رجس من صحابته حديثا نفاه الله في محكم الصحب وزند الغيظ يقدح بالحشا تعذر بالأليال مثني يتايا جاءت إلى الكرار تشكو عظاما ومدت إليه الضار خاشعة الضار حسن يا رأس خي الحلم والحجة إذا فرت الأبطال رعبا من الزحف ويا واحدا أفنى الجموع ولم يزل بصيحته بالروح يأتي على الألف أراك تراني وابن تيم وصحبه يزومونني ما لا أطيق من الخشب وما برحت مظلومة ذات علة تؤرق البلوى وظالمها مغفي إلى أن قضت مكسورة الضلع مسقطا جنين الله بالضرب مسودة الكذب دلوج وتندهب الضرايا يا ابو الحسن انوين ستة شهور ما رديت لحظة وانت غاز كالملوف ردوا ليك حاطوا بيك تعلي بحبي المجدو
تنقسم حياة النبي صلى الله عليه وآله إلى ثلاثة أدوار. الدور الأول ويبتدئ من ولادته حتى بعثته، والدور الثاني ويبتدئ من بعثته حتى هجرته إلى المدينة المنورة، والدور الثالث ويبتدئ من هجرته حتى وفاته. وفي كل دور من أدوار حياة النبي صلى الله عليه وآله عطاء لا يحد، لأن الله عز وجل أرسله رحمة للعالمين، أرسله لإنقاذ البشرية من الجهالة وحيرة الضلالة. وكانت الدنيا تترقب هذه الطلعة، لأن الواقع إذا رجعنا إلى تاريخ الأنبياء نجد أن المجتمع الذي يرسل فيه النبي يبعث فيه النبي مجتمع قبل بعثة النبي تتكاثر فيه المتناقضات، يعني تصبح الدنيا في مسيس الحاجة إلى الإصلاح. إذا انتكر الفساد وتكاثر البغي واختلت القيم وانهدت المقاييس عادة يبعث الأنبياء، لأنه لا ينبعث الهدى إلا حيث توجد الضلالة. المجتمع مجتمع قريش كان مجتمع بكل ما فيه متناقض، كل قيم فاسدة، مجتمع يعتمد على أوضاع شاذة، مجتمع ينخر فيه الجهل والمرض والخرافات والانحلال والفساد. والله عز وجل اختار لهذه البقعة من الأرض أن تحمل أضخم رسالة عرفها العالم. جماعة من تجار قريش قاعدين حول الكعبة الشريفة، فأقبل حبر من أحبار اليهود وقف على رؤوسهم قال: يا معشر قريش، لقد طلع هذه الليلة النجم الذي يولد معه محمد. فلما رأى تباشرهم، شافهم تباشروا بذلك، قال: مهلا، أما والله لا يسطون بكم سطوة يتحدث بها أهل المشرق والمغرب. فتفرق القوم، أقبلوا يمينا وشمالا يسألون هل ولد مولود، إلى أن انتهوا إلى دار عبد المطلب، فأخبروهم أن آمنة صلوات الله عليها والدة النبي قد وضعت النبي. فقال بعض قريش: أدخلونا عليه. وقال ذلك الحبر: دعوني أرى. فأقبل نظر طويلا، لما نظر هز رأسه وخرج. فقالوا له: ما هذا؟ قال: إنه هو الذي وعدنا به، نفس العلائم أو السمات التي ترويها لنا الكتب أو ترويها لنا الآثار مجتمعة في عطفة الأضواء طبعا على ولادة النبي. فأنا ما أريد أستعرض ما يقوله المؤرخون أنه ليلة ولادته غابت بحيرة ساوة، فاض وادي السماوة، تهزم إيوان كسرى، طلعت نجوم لم تر من قبل، ورجمت الشياطين ومنعت من استراق السمع. هذه كلها في واقع الأمر غيبيات، وسواء صارت أو ما صارت مسجد النبي كرامة، الواقع النبي في غنى عن ذلك كله. لما ولد، ولد عمل الإنسانية الجديد. طبعا لما نشأ وين؟ يتيم الأبوين. طبعا بعد ذلك والدته توفيت، عاش في حجر عبد المطلب سلام الله عليه، وعبد المطلب كان يتخذ معه مواقف تلفت نظر قريش. في هالفترة عبد المطلب شيخ العرب، سيد الأباطح، عبد المطلب، كل قريش تدعي له والعرب تدعي لقريش، لكن مع ذلك إذا دخل النبي وهو طفل آنذاك يقوم له عبد المطلب عن مكانه ويجلسه في مكانه ويقول إن لولدي هذا شأنا عظيما. نشأ صلى الله عليه وآله وترعرع وليس إلى جانبه أحد يألفه، ما كان يألف أحد، كان ينعزل، كان يخرج ينفرد وحده بالصحراء يطالع في النجوم يطيل التأمل. يعني أكو بوادر في حياته لفتت أنظار المجتمع له، وبالذات مجتمع بني هاشم، فقد يلحظ على النبي سمات ما كانت موجودة في أولادهم السابقين. مثلا عادة الصبي يألف إلى لداته، النبي لا، كان ينفرد ويهيم بالشعاب وينظر يمينا وشمالا. اليهود سلطوا الأضواء على أنه هو هذا النبي الموعود. عبد المطلب سلام الله عليه وأبو طالب رضوان الله عليه كلاهما لما شافوا الأضواء سلطت بدأوا يراقبون النبي، يعني ما يتركوا وحده، يبعثون معه من يرعاه، إذا راد يطلع إلى جانب من يرعاه. حتى يوم من الأيام تاه النبي عن الطريق في رجعته من الصحراء، لما تاه جاء أبو طالب إلى حمزة ابن عبد المطلب، قال له ضع يدك على قائم سيفك واجمع بني الفضل وبني هاشم، وكل واحد من عدكم يكون إلى جانب رجل من قريش، إذا لم نجد محمد أو شاتته شوكة ليمتشق كل فرد منكم حسامة وليضعه في عنق صاحبه. وفعلا خرج بالصحراء أقبل إلى أن انتهى إلى مكان وجد النبي صلى الله عليه وآله تحت شجرة يستظل بظلها وقد غلبه النوم، فأخذ بيده وأقبل به. والآية تشير إلى هذا المعنى، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم يجدك يتيما فآوى، آواك في بيت عبد المطلب ووجدك ضالا، يعني تهت عن الطريق. وإن كان المفسرين مع الأسف بعض المفسرين الأخر يقولون وجدك ضالا يعني كنت مشركا قبل البعثة، يعني كنت تعبد صنما قبل البعثة، وهذا المعنى في واقع الأمر ما يجوز على النبي. ليش ما يجوز عليه؟ لأنه ينافي أساس، يعني ينافي هدف البعثة وهدف الرسالة. لو كان النبي يكون يمكن أن يكون مشرك قبل البعثة ترتفع به الثقة، يعني ما تبقى ثقة في نفوس الناس فيه إطلاقا. لو يجي ويبعث بعد ذلك هو كان قبل ذلك مشرك، يقولوا له أنت بالأمس كنت تعبد الأصنام، اليوم تنهانا عن عبادة الأصنام، ماذا طرح عليك من التحول؟ أي من ناحية. من ناحية ثانية، الحالة اللي يتلبس فيها قبل البعثة إذا كان أكو بيها بعثة أصنام، هذا شرك وهذا ذنب، وهذا الذنب يترك أثر على القلب والشكل. يعني هو يأكو فرق بين من كان غارق بالذنوب ويتوب أو بين واحد نظيف أساسا ما عرف الذنب طبعا. بعدين العصمة في واقع الأمر احنا ما نقصدها لشخص النبي، العصمة في واقع الأمر نقصدها للنبي باعتبار مبلغ. النبي إذا لم يكن معصوما يتطرق الخلل إلى التبليغ، ولذلك احنا بعض الناس ما نؤمن أنهم كانوا كتاب وحي. أكو جماعة نسب لهم كتابة الوحي، كتاب الوحي معروفين، ليه؟ أما مثلا مثل معاوية احنا ما نؤمن أنه كاتب وحي الرجل. ليش؟ كاتب رسائل تمام، مو كاتب وحي، لأنه احنا رجل الوحي اليد الأمينة، يعني الوحي زاد السماء للبشرية للإنسانية، ولازم يمر على اليد الأمينة حتى تتكلمه. والنبي إنما يكون معصوم لأن ينقل زاد السماء للأرض على العموم. ووجدك ضال، النبي ما يكون مشرك قبل الجنة. الآية تشير لهذا. فالأضواء لما سلطت من قبل اليهود على النبي بدأ أبو طالب وعبد المطلب والهاشميين يراقبون النبي لئلا يتعرض له اليهود. استمر النبي على هذا المنوال وتلحظه عين جده. جد عبد المطلب توفى وعمره 8 سنوات. من بعد ذلك اللي عهده وتربى إلى جانبه أعمامه أبو طالب والحمزة بن عبد المطلب وحتى أبو لهب أحيانا. أبو لهب أحيانا كانت الدركة العصبية ليقف إلى جانب النبي، لكن بمقدار ما تروح عن ثورة العصبية يعود إلى منواله الأول. استمر النبي إلى أن تزوج بخديجة. الواقع زواج بخديجة سبل للإسلام. شنو السبل؟ وضع تحت يد النبي ثروة ضخمة وبدأ النبي يمهد بها. يعني أكون أقطع حاول ألفت نظرك إلها. النبي قبل البعثة مو معناه ما يدري أن راح يبعث أبدا. النبي مؤهل ويعلم، لأن الإرهاصات اللي كانت تأتيه والرؤيا اللي كان يراها كلها كانت أدلة وقرائن بين يديه على أن راح يكون هو المنتخب الذي سيبعث في هذه الدنيا ويحمل مشعل الهداية. بدأ النبي لما انتقلت إليه خديجة، يقول بعض المؤرخين ساقت إلى بيت النبي 40,000 بعير، وساقت إلى بيت النبي من بدر الدنانير والدراهم ما لو وضع، إذا وضع بعضه على بعض يتحول إلى تل، بحيث لو أن شخص يقف بهذا الجانب وشخص يقف بالجانب الآخر لا يرى أحدهما الآخر. ونادت أمرت مناد فنادى إن جميع أموالي ملك لمحمد يتصرف بها كيف أحب. ولذلك كان النبي يحن لها الذكرى وفي لذكراها ذكرى عجيبة، بحيث إذا مرت بذكريات خديجة يحتج النبي من أعماقه. فجوم وحدة من النساء جالت له اشدعوا ما هذا؟ إنك تذكر هذه المرأة وتكثر من ذكرها، وهل هي إلا عجوز حمراء الشفتين وقد أبدلك الله بخير منها؟ قال لها كلا، ما أبدلني الله بخير منها، إنها آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ورزقني الله منها ولدا إذ حرمني أولاد سائر النساء. كان النبي واقع وفي لذكراها وفي لمواقفها، لأن وقفت إلى جانب النبي كل بالإعداد إلى تلقي الحدث العظيم. فيما أن صار له من عمره الشريف، مر عليه من عمره الشريف 40 عام، هبط عليه جبرائيل في أول سورة كما ذكرت بالأمس وهو في غار حراء. الواقع هذا الغار غار حراء مسألة مو مسألة أرض، لكن المسألة مسألة ذكريات. هذا الغار يجب أن يكون ما هو المكان الجليل المقدس الذي أراد الله عز وجل أن ينطلق صوت الحق منه، ونزلت أول آية، وهنا ينتهي الدور الأول من حياة النبي ويبتدئ الدور الثاني. طيب، النبي بعد، نزل عليه جبرائيل يحمل أول سورة. منو كان إلى جانبه؟ يعني أول نسمة رفعت كلمة لا إله إلا الله إلى جانب النبي، من؟ الإمام علي بن أبي طالب، هذا لا يقبل النقاش إطلاقا. وإن كان حاول بعض المؤرخين أن يلتف على القضية، حاول أن يقوم بعملية الكفاف، قال أن علي بن أبي طالب تمام أول من أسلم، لكن أول من أسلم من الصبيان مو من الكبار. أولا هي الحقيقة يعني من الغلط نقول علي بن أبي طالب أسلم، الرجل هو ما عرف الشرك حتى إطلاقا. يعني هو الرجل مثلا يعني الانتقال من إلى حالة، الإمام علي ما عرف الشرك إطلاقا. الإمام علي نتا على صدر النبي، الإمام علي ولد وعمر النبي 30 سنة، رأسا لقف النبي أخذ هو كان يحمله على صدره ويجيبه إلى غار حراء، وكان يتولى تربيته، يتولى تطهيره ويتولى شرب اللبن ويتولى غسله ويتولى رفعه على صدره إلى جانبه يهج مهده ما يفارق إطلاقا. فكان يأخذه إلى غار حراء ينفرد معه وعاش وياه. ولذلك العبارة المألوفة في كتب المسلمين كرم الله وجهه، يعني رفع وجهه عن السجود للصنم، ما عرف السجود للصنم إطلاقا. بل بالعكس هو عاش لحظات التأمل هاي السنين الأولى من حياته، قضاها إلى جانب سبيل، قضاها إلى جانبه. ولذلك أول فم تحرك بكلمة لا إله إلا الله بعد فم النبي وفم علي بن أبي طالب، وأبيات الميمية هو بالذات يستثن بها المعنى، يقول سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرا ما بلغت أوان حلم. لأنه عندما انبعث النبي الإمام علي على روايتين، رواية عمره 7 سنوات ورواية 10 سنوات. بس قد يقول واحد أن إسلام الصبي شنو؟ هل يعتبر إسلام؟ ترى هذول يعني هالبيت الناس مو التفوا حولهم انت مجتهاية، لا، التفت الناس حول هالحول. احنا شفنا النبي عامل ذولا معاملة مو معاملة ترتبط بسن وبصغر وكبر. مثلا البيعة، شنو رأيك البيعة؟ عقد من العقود، واحنا نعرف إجماع المسلمين أن العقد ما يقبل إلا من البالغ الكامل. يعني الآن واحد لما يبيع ويشتري العقد ما يصح إلا من واحد بالغ، إذا واحد بعد مبالغ ما يجوز مبايعته ومشاراته إلا بشرط أن يكون آلة، يعني مثلا أبوه مودي أو أمه مودي، وإلا العقد ما يقبل إلا من البالغ. البيعة عقد من العقود. شلون النبي قبل بيعة الحسن والحسين؟ والحال الحسن كان عمره 7 سنوات والحسين عمره 6 سنوات. فالمسألة يظهر صغر السن وكبر السن بالنسبة هالفئة، لهالفئة ما كان يعني ما أقول بالحسبان، نبهلي يعني الإدراك عندهم كان في سن مبكرة. المهم هذا الموضوع ما أريد أتعرض عليه، بس الإشارة إلى النبي قبل إسلام أمير المؤمنين وأخذ علي بن أبي طالب إلى جانب ونزله معا من غار حراء. النبي راح إلى بيته والإمام علي سيفه بيده لا يبارح بيت النبي. هذا الدور الواقع مر به النبي في شدة، هو والرواد الأوائل من المسلمين. يعني قليل كان النبي يطلع بهالدور من بيته ويرجع إلى البيت وهو سالم من جراحة، قليل نادر. إذا ما يرمى بسهم يرمى بحجارة، إذا ما يرمى بحجارة يوقع على حفيرة من الحفر اللي حفرت في طريقه وغطيت. وهالحفائر بطبيعة الحال، هالحفائر بأجمعها ما كانت تثني، والعقبات ما كانت تثني، بالعكس كان يستمد عزيمة وكان أصلب من الصلابة نفسها. يخرج بيجي إلى مجتمعات قريش يصيح أيها الناس والله لقد جئتكم بخير ما جاء به وافد إلى قومه، انبذوا عبادة الأوثان والسجود وعبد الرحمن. طبعا النبي ما كانوا يقولون الزنولة إلا من بعد، حجارة بتلك تجي أو سهم من بعد أو حفيرة محفورة. ليش؟ لأنه أبو طالب ما طول حي ما حد كان يقدر يزنو إلى الزنولة. الرواد من المسلمين يختلفون عن هذا، الرواد من المسلمين بالعكس كانوا يتعرضون إلى عذاب ويتعرضون إلى ملاحقة. وصل الأمر بملاحقة الرواد أن انتهى الأمر فيهم إلى حالات مرعبة. يعني إذا قد تسمع عبد الله بن مسعود كان يطلع أبو جهل، هذا العبد الصالح أحد القراء السبعة الصحابي الجليل، يطلع أبو جهل ليضربه إلى أن يترك يوشك أن يموت. بعضهم كان يرتفع لحمه مع الثياب، بعضهم أسلم للعذاب حتى مات. استمرت أكثر من مرة يدخلون عليه أصحابه يقولوا له ولو كان احنا قليلين فينا مجال قاتل، يقولهم لا الله لم يأمرني بذلك. انتظروا إلى أن نزل قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. بعد ذلك النبي أذن لهم بالهجرة، وبعد الهجرة أذن لهم بالقتال. فهالفترة فترة التأسيس، النبي كان يومية كلما يمر يوم هو يزداد صلابة، ومجتمع قريش يزداد صلابة أيضا بوجهه. ما لان مجتمع قريش إطلاقا، ما أبطل قيادة للنبي، كلما يحاول النبي أن يهديهم يزدادون غيا وعنادا. إلى أن يقول الإمام علي استدعاني رسول الله يوم قال لي يا علي ادعوا لي آل الفضل وادعوا لي بني هاشم لأن نزلت عليه الآية بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين. أول الأمر انطلق إلى بيتك، خلي بيتك سليم، وخلي بيتك قاعدة للانطلاق، وخلي عشيرتك قاعدة للانطلاق، وفعلا جمعهم النبي. يقول إمام علي كان عندنا جودي بس رأس غنم صغير يعني مبكر، يقول ذبحت الجودي وأمرني النبي هيأت عش من اللبن، هم عددهم 40 واحد وجوههم يقول جمعتهم أقبلوا. قال للنبي استوي لنا فخذا، قلت بس فخذ؟ قال لي بلى. يقول استويت فخذ واحد وجبت عش من اللبن وضعت الفخذ، وإن أحدهم ليأتي على ذلك كله، واحد من عدم وكاذبه هذا ما يكفي واحد. يقول وضعته بين أيديهم، يظهر النبي راد يستعمل سلاحه أمامه، راد يشعرهم بأن مو مجرد دعوة، لا السماء تؤيده في ذلك، راد يبين المعجزة. وضع الفخذ ووضع عش اللبن، يقول أكلوا وشربوا وصدروا شباعا ولم ينقص منه شيء. أخذ يلتفت بعضهم إلى البعض الآخر، قال لشد ما سحركم ابن أبي كبشة. ثم قاموا طلعوا. في اليوم الثاني قال لي يا علي اصنع لنا كما صنعت من أمس. يقول اشتويت لهم أيضا فخر وعش من اللبن وضعته. لما أكلوا وفرغوا قال لهم النبي لو أنني أخبرتكم أن وراء هذا الجبل قوما يريدون غزوكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا بلى نصدقك. قال والله لقد جئتكم بلا إله إلا الله، ويحكم إن الله أعد النار لمن عصاه وأعد الجنة لمن أطاعه، اتقوا الله، من منكم يطيعني على هذا الأمر على أن يكون أخي وصفيي ووصيي ووزيري وخليفتي من بعدي؟ فقام له أبو لهب عمه قال تبا لك لهذا جمعتنا؟ فنزلت الآية أو السورة تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ليصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. السورة كاملة وطلع راح. اليوم الثالث يقول هم دعاهم، يقول أنا لما قال من منكم يعينني على ذلك على أن يكون أخي وصفي ووصي ووزيري وخليفتي من بعد قم، قال أجلس يا علي. يقول كرر القول قم، قال أجلس يا علي. بالمرة الثالثة أمسكني من رقبتي وكنت أصغر القوم سنا وأحمشهم ساقا، فأكلني من عنقي قال هذا أخي ووصيي ووزيري وخليفتي من بعدي فاسمعوا له واطيعوا. فقام القوم يضحكون وقالوا لأبي طالب إنه يأمرك بإطاعة ابنك وانفضوا عنه. ورجع النبي. طبعا هالسخرية الاستهزاء عادة تفل من عزيمة الإنسان، يعني الإنسان ينهار أمام هاي المدبقات. النبي بالعكس رجع ويرى أن وضع له بداية، استطاع أن يضع بداية، سوى بدأ يأخذ تأثيره ورجع. خرج ليلا إلى مجتمع مكة، وقف فنادى أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فجاءته الحجارة عن بعد، حاول أبو جهل أن يقوم بعملية ودال واحد ليغتاله بيد عمد من حديد، والنبي جاي بطريقة إلى الكعبة ضربه بالعمد فشجه. حمزة بن عبد المطلب كان بالصيف رجع سأل عن النبي، قالوا له بالبيت. حمزة أنا ذاك مو مسلم كان. رجع قال ما بالك يا ابن الأخ؟ قال قد سمع بي أبو جهل ما ترى. قال والله لأرضينك منه. أخذ بيده وأقبل، وجد أبا جهل جالسا بين مجتمع قريش، فتخطى الرقاب وأخذ وضع عنقه تحت رجله وكان بيده قوس، ضربه بالقوس حتى حطم القوس عليه وأشبعه جراحا وسالت الدماء من أجزاء جسمه. قال أيرضيك هذا؟ قال بلى، جعلك الله ذكرا لنا. وما فاتح النبي، نعم ما فاتح بموضوع الإسلام، إلى أن بعد ذلك حانت الفرصة فاتحه بالإسلام فأسلم ولقب النبي، أعطى ذلك اللقب أسد الله وأسد رسوله. فالنبي في هالفترة تتعرض إلى آلام غريبة في الدعوة. وقف المجتمع بوجه قريش بأرت عليه، لكن ما كانت تصور قريش أن محمد راح يكون له شأن يوم من الأيام، وبحيث يذلها هي وكبريائها فيضعها، أو هي وكبريائها فيضعها تحت رجليه. في واقع الأمر هالدور مر على النبي، وكل همه أن يركز كلمة لا إله إلا الله، كل همه أن يجد رواد يحملون الدعوة. وفعلا حصل، لأن صارت الهجرة، صار لقاء الأنصار للنبي في بيعة العقبة، جماعة أيضا أخر من الأنصار أجوا إلى النبي في دفعة ثانية ولقاهم النبي وأرسلهم أمامه إلى المدينة، هاجروا يعني وقد لقاعدة بالمدينة وقاعدة مكة. وهبط عليه جبرائيل في ختام هذا الدور الثاني يأمره بالهجرة، فاستدعى عليا قال يا علي إن الله أمرني أن أرجع مكاني وأن أهاجر. قال يا رسول الله إلا نمت مكانك أو تسلم؟ قال بلى. قال نفسي لنفسك الفداء وروحي لروحك الوقاء. ورحم الله الكعبي يقول ومناقب لك دون أحمد جاوزت بمقامك التقييم والتحديد، فعلى الفراش مبيت ليلك والعدا تهدي إليك بوارقا ورعودا، فرقدت مثلوج الفؤاد كأنما يهدي القراع لسمعك التغريدة، ووقيت ليلته وبت مناصرا بالنفس أو مواسيا بالنفس لا فشلا ولا رعديدا، رصدوا الصباح لينفقوا كنز الهدى، أو ما دروا كنز الهدى مرصودا. ونزل في تلك الليلة بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وخرج النبي وخرج معه أبو بكر إلى الغار، وهاجر النبي وأبى أن يدخل المدينة حتى يأتي علي بن أبي طالب بضعينته، وكتب إلى النبي أن يأتي بالضعينة، كتب للنبي أن يأتي بالضعينة، وفعلا انتقل بالضعينة. وإلى هنا يبدأ دور ثالث من حياة النبي، تقدر تسميه هذا الدور، تسمي دور اللي انتعك فيه الإسلام وأخذ أبعاد كاملة، واللي انطلقت كلمة لا إله إلا الله، واللي تجسد الإسلام سيوفا تذب عن الدين إلى أن أرسلت كلمة لا إله إلا الله. الواقع النبي صلى الله عليه وآله في هذا الدور تمت الفتوحات على يديه، يعني صارت أول واقعة، واقعة بدر أذل الله بها كبرياء قريش، وتبعتها الوقائع الأخرى، ونزلت آيات السماء تتلاحم آية من بعد آية، تكامل نزول القرآن، والنبي أكمل التشريع المدني والتشريع الجنائي والتشريع الاقتصادي في هالفترة، لأنه تجسد هالمعنى في دولة، يعني صارت حدثت للمسلمين دولة، وبدأ النبي يجسد إلى أن أراد الله لقاءه وأحب لقاءه. النبي أراد هالتعب وهالعناء ليروح، يعني راد يختم أيامه بأن يوطد. شلون يوطد؟ بأي معنى؟ أصلا إحنا نعرف من الأشياء ثابتة في تاريخ المسلمين وفي الشريعة أن المسلم ينبغي له أن لا يبيت إلا ووصيته تحت رأسه. القرآن الكريم أمر بالوصية، الوصية واجبة، نبهي. النبي ما يمكن يطلع من الدنيا هو يأمر المسلمين بالوصية وهو يطلع بدون أن يوصي، هذا شيء يعني التناقض عينه. النبي وقف في أكثر من مورد ومورد وروض الألهان لقبول مجيء الإمام علي إلى الحكم. ليش روض الألهان؟ أقول لأن علي بن أبي طالب عند رصيد مو مريح بالنفوس. علي بن أبي طالب ما خلى لبيت من بيوتهم إلا وفيه نصف للدم، ومو سهل قبوله أبدا. ولذلك تعب النبي كثيرا، النبي تعب كثيرا في ترويض الألهان لقبول مجيء الإمام علي عليه السلام. 30 سنة اليوم في يوم عبارة الإمام الصادق يقول لما توفي جدي رسول الله بات أهل بيته كأن لا سماء تظلهم ولا أرض تقلهم، لأنه وتر الأقرب والأبعد. فعلا وتر الأقرب والأبعد، تصور بدر وأحد والعراق وخيبر والنهروان وقبلها صفين، كف تطيح بها ويندر كاهل ويد تجاز ويجدع العرنين، هذا رصيدك بالنفوس. فما ترى يحبك المذبوح والمطحون. ومن البداهة والديون ثقيلة في أن يقاضى دائن. ويحاول النبي المعنى أن يستل من نفوسهم ويقولهم ترى إنما قاتل بأمر السماء إنما قاتل بأمر الله. فصارت واقعة غديركم لما رجع النبي من حجة الوداع خطب الخطبة الشهيرة. ومن بعد الخطبة استشهد بهم قال أناشدكم الله فعلشت أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. قال اللهم اشهد وأنت يا جبرائيل فاشهد. أولدت أولادكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. ثلاث مرات كررها. وبالثالثة رفع عليا حتى بنى بياض طيهما وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وأمر المسلمين أن يدخلوا عليه فيهنئوه بإمرة المؤمنين. ودخل عليه الصحابة بأجمعهم. والغريب أن تلقالك مؤرخ ما أعرف أنا ذول المؤرخين الواقع ما يحترمون عقولهم ولا يحترمون الموضوعية والأمانة. يعني مثلا تلقى لك مؤرخ مثل أحمد شلبي يفرض صاحب في كتابه تاريخ التاريخ والاقتصاد بالنسبة للإسلام يقول هذا حديث الغدير ما حد يعرفه ما يروي إلا الشيعة. والحال هذا عشرات مو واحد واثنين لا يوصل إلى مئات من رواة المسلمين. مو مسألة واحد واثنين. بس احنا الحكم الشرعي ناخذه من رواية واحدة. الحكم الشرعي ناخذه من رواية واحدة. اخر مو القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم وورث سليمان داود صاحب لي من لدنك وليا يرثني. مع ذلك باقي المذاهب الاسلامية يقولون ان النبي ما يورث استنادا الى رواية ابي بكر. فخذوا حكم شرعي خصصوا به القرآن كله من رواية واحدة. و400-600 راوي ما تقبلهم انت ما تقول دولة ما حد يرويها الا يرويها كتب الشيعة. أين أمانة التاريخ أو أين العلم؟ طيب هذا ونظائره يقول وين هذا غدير خطة؟ أنت وين يا أخي؟ أنت مخك وين؟ مو أنا وين؟ هذا التاريخ مملوء الدنيا مملوءة. نعم بين يديك التاريخ اقرأ اطلع شوية شوية حاول أن تقرأ فلسف الأحداث ارجع وراء الخلفيات هل حاجز الموجود مخك عبره وخليك موضوعي ادرس دراسة موضوعية. احنا ما نقول علينا طالع من عمل الله ابدا ولا نقول ان الى ميزه. نعم مو بشر بشر من البشر لكن بشر اهله الله لحمل الرساله والشكل. اذا كان كذلك ادرس لهذا الرجل ادرس خلفياته ادرس مواقف النبي. يعني شنو اللي يكون ان النبي يقول لعلي بن ابي طالب لما تاخر عن غزوه تبوك يقول اقبلت عيناي تصفحاني دموعا. قلت يا رسول الله بعض الناس يقولون انما اخرتني استقالا لي. فالتفت للنبي قال يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. طيب الصحابة يرجعون من غزوة من الغزوات يقولون للنبي إن علي بن أبي طالب اسقط بعض الغنائم. علي بن أبي طالب أخذ من حق من الغنائم من الغنيمة قبل أن يرجع إليه. شال النبي رأسه لهم قال إن عليا مني وأنا منه دعوا لي عليا دعوا لي عليا دعوا لي عليا. لا يشكون أحدكم عليا والله لا يؤمن أحدكم حتى يحبه. طيب النبي اللي يقول في أكثر من مورد ومورد حربك حربي وسلمك سلمي من أحبك ختم الله له بالأمن والإيمان ومن أبغضك فليس له نصيب من الإسلام. أنت أخي ووزيري وصفيي وخليفتي من بعدي. مع ذلك يقول لك وين النبي ما عندنا وين النصر. ليش علي بن ابي طالب ما قالت بالنصر؟
مطالب
مطالب علي بن ابي طالب يعني خلي النبي مشجع بالارض بقى النبي بين اظهر المسلمين والنبي بعد الى الان استوى فاضت روحه المقدسه واهل مفجوعين به. علي بن ابي طالب يترك جثمان النبي تحت الشمس ويروح يطالب يطالب بالخلافه. هذا منطق الاريحيه منطق المثاليه. هذا منطق الاسلام منطق الشريعه. راح يصير لو يدفن النبي ومن بعد ما يندفن النبي بيناتهم يتداولون موضوع الخلافة. يعني يراد من علي بن أبي طالب أن يترك النبي مشجع ويروح يحتج يقول أنا أولى علي بن طالب من هذا احنا نعرفه؟ مو علي يقول للعبد الله بن عباس يقول طبيت عليه بالقورنق شفت يصلح بالحدث قال لي انظر يا ابن عباس كم تساوي؟ والله ما تساوي مع البالية. إن الله يعلم أنها أهم عندي من خلافة إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. الرجل يعني شنو يريد من الخلافة يعالج عليها علما شنو الأدب غير يريد يقيم حق ويدفع باطل على أي حال بمجرد أن فاضت روح النبي الطاهرة بعد مسجى صار الاجتماع. رجع أبو بكر من السنح وتبعه أبو عبيدة وعمر بن الخطاب والأنصار مجتمعين بالسقيفة قاعدين يتداولون شلون موضوع الخلافة. وفجأوهم الجماعة وصارت الأحداث اللي ينقلها التأليف مفصلة بالسقيفة. اجى الخبر للإمام أمير المؤمنين قال ما كنت لأدعى رسول الله مسجا وأذهب وطالب بحقي. قال مثله على أي حال يصير يصير. فعلا الإمام سلام الله عليه ظل وظل النبي 3 أيام يا الله دفن من بعد الصلاة عليه صلوا عليه المسلمين ومن بعد الأحداث اللي جرت في تشييعه وتوديع أهله إليه ومن بعد ما دفن الأمر منتهي آنذاك. الأمر انتهى وبويع أبو بكر بالخلافة. ومن اللي بايعوا مبدئيا؟ نعم تمت البيعة الواقع الخليفة الثاني وأبو عبيدة بس. الإمام علي عليه السلام الموقف مترتبة ومتوقعة تماما زين. ولذلك رد الفعل عند شنو كان؟ أنهم قنع ما وصل قال لهم أنا مشغول الآن في إعداد جمع القرآن. القرآن الكريم أجمع به لأن كان متفرق. كانوا لما توفى النبي القرآن مكتوب على اللخف مكتوب على رق الغزال مكتوب على الزكفة الكتف مكتوب على بعض الحجارة قام يجمع ويقارن وألف كتاب. ومو يعني قرآن غير قرآن المسلمين لا هو هذا القرآن هو نفس قرآن المسلمين. زائد شنو؟ أكو شروح اللي كان يسمعها الإمام علي من النبي تفسير الآيات. لما تنزل آية النبي كان يقول هاي معناها كذا وكذا وحكمها كذا. الإمام علي ثبت التفسير أكمله وما طلع. وأكد لك الإمام علي كان يرى أن الخلافة حق الطبيعي بلا شك في هذا ولا نقاش ولا يناقش في هذا أحد. لكن الإمام علي صار بين عاملين إما أن يشق وحدة المسلمين يمكن يعطي فرصة لأبو سفيان أن ينصب هبل على قبر النبي مرة أخرى أو لا يصبر وصبر وصور النحاسة. قال وطفقت أرتي بين أن أصول بيد جزاء أو أصبر على طفية عمياء يهرم فيها الكبير ويشوب فيها الصغير ويفتح فيها المؤمن حتى يلقى ربه. على كل حال أعود للموضوع. النبي في دوره الأخير نزل به الوجع يوم السبت طلع استغفر لأهل البقيع. يوم 21 صفر نزل به الوجع واشتدت عليه العلة في آخر يوم من أيام يوم 28 وهو روايتين رواية يوم الخميس ورواية يوم الاثنين. كان الأكثر أن يوم الخميس. ولذلك يقول عبد الله بن عباس كما يرويها عنه البخاري ومسلم والصحاح يقول الرجية كل الرجية ما حال بين النبي وبين كتابة الكتاب يوم الخميس وما يوم الخميس. كان يبكي حتى تبل دموعه الحصباء. قالوا له ما الخبر؟ قال دعا النبي قال علي بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. فقال المسلمون هلموا للنبي بالكتاب وقال بعضهم لا تأتوا حسبنا كتاب الله. فقال عمر دعوه إنه يهجر. العبارة اللي هذبها البخاري قال كلاما معناه غلب عليه الوجع. تنازعوا عن النبي لما تنازعوا قال النبي قوموا عني. لا ينبغي لنبي أن يحدث عنده تنازع قوموا عني. وانطوى على نفسه واشتد عليه الشعور بالألم بعلته. وكان بين الآونة والأخرى يرفع الغطاء عن وجهه يقول حبيبي جبرائيل عند الشدائد لا تخذلني. ثم يقول رفقا بي ملائكة ربي ويقول اللهم هون علي سكرات الموت. وقال يا علي ضع رأسي في حجرك. فوضع رأسه في حجره وأقبلت فتنادي وأبتا من ربه ما أدناه وأبتا جنة الفردوس مأواه وأبتا جبرائيل ينعاه وأبتا. اجت إلى المسرح باللحظات الأخيرة ألقت بنفسها على صدر النبي هي اول مرة بعد النبي ببقايا حياة اشار لعلي نحاها، المرة الثانية من بعد ما فاضت روحه انحنت عليه تقبله حتى غمرت الجسد الكريم الصدر الذي طالما انحنى عليها، ذلك الثغر الذي طالما قبلها في جبينها انحنت عليه تشمه وتقبله. اخر لحظة اجتمع اهل بيته عنده الى ان ارتفعت روحه الى الملأ الى اعلى، واقبل الناس يهرعون ينادون وا رسول الله وا نبي الله. ضجت المدينة ضجة واحدة، ورجعت ابنته فاطمة معها طفلها حسن وحسين. بعدين لما حملوا جثمان النبي للمواراة اقبلت وراء الجنازة التفتت الى المسلمين قالت اهان عليكم ان تحزوا على رسول الله التراب، اهان عليكم ان تحزوا على رسول الله التراب. وصلت الى القبر جلست عند القبر تاخذ قبضات من تراب القبر تقول ماذا على من شم تربة احمد الا يشم مدى الزمان، غوالي صبت علي مصايب لو ان صبت علينا صرنا لياليا. كان المكان الاثير لديها الذي تذري دمعتها عنده هو قبر ابيها رسول الله. تأتي الى القبر تجلس عند القبر تندب اباها. دخل القوم على امير المؤمنين قالوا يا علي قل لفاطمة لقد آذتنا بكثرة بكايا اما ان تبكي اباها ليلا او نهارا. بنى الامير المؤمنين بيتا سماه بيت الاحزان، كانت تأخذ بيد حسن وحسين تندب اباها الى ان يجن عليها الليل، ترجع بيد الحسنين تؤب بهما الى الدار. تمر على قبر النبي قليلا اكلت العلة تشتد عليها، اصبحت وجيعة في رأس يغشى عليها من الالم ساعة بعد ساعة الى ان دنت منها الوفاة. ارسلت خلف علي احضرت قالت يا علي ان في صدري وصايا تختلج. قال هاتي. قالت الى ان قضيت نحبي ووضعتني على المغتسل غسني بثيابي لا تكشف عني فاني طائرة مطهرة اتخذ لي نعشا. كانت قد وصفته لها اسماء لما رجعت من الحبشة، كانوا يحملون الجنازة وتبين اعضاؤها من تحت الثياب. اتخذ لها نعشا وهو اول نعش عمل بالاسلام. قالت يا علي لا بد للرجال من النساء الى ان قضيت نحبي واردت ان تتزوج من بعدي عليك بابنة اختي امامة انها تكون لولدي مثلي، اجعل لها يوم وليلة وللحسنين يوما وليلة، لا تصح في وجهيهما ولا تنهرهما انهما يصبحان يتيمين منكسرين، بالامس فقد جده واليوم يفقداني. واخر وصية قالت ادفني ليلا اذا نامت العيون وهدأت الاصوات لا تدع احدا يحضر غسلي والصلاة علي، اني شاكية منهم الى ابي رسول الله ولاحق بابي. عند ذلك اشتد عليها النزع، شجع امير المؤمنين الى القبلة اسبلت يديها ورجليها وفاضت روحها الطاهرة.
شرع علي بن ابي طالب ينفذ وصايا واحدة واحدة الى اخر وصية اخرجها ليلا بعد ان انصرف عامة الناس ومعه عدد قليل من الذين شيعوها اقبل بها الى القبر انزلها الى القبر اهال عليها التراب وجلس على شفير القبر يخط الارض بانامله وهو يقول اراحل للدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل وان افتقادي فاطمة.
من بعد ما دفنها توجه الى قبر النبي قال السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك النازلة بجوارك والمختار لها سرعة اللحاق بك. قال يا رسول الله عن صفيتك صبري ورق عن سيدة النساء تجلدي الا ان لي بالتأسي بعظيم فرقتك موضع تعزم فلقد وسدتك في ملحودة قبرك وفاضت روحك بين صدري ونحري. يا رسول الله لقد ردت الوديعة واسترجعت الأمانة واختلست الزهراء فما أقبح الخضراء والغبراء ورجع إلى القبر يجول ما بين القبور. أما لي وقفت على القبور مسلمان قبر الحبيب اللهم وفقنا لما يرضيك جنبنا معاصيك اجعل عواقب امورنا الى خير. اخواني من اوصاني بالدعاء المؤسسين تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع الجالسين والمسلمين اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.